الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج: باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. كنا في لقاءات ماضية في هذا المسجد المبارك، وهكذا أيضا في مسجد قباء، أتينا على الأحاديث الواردة في الأبواب السالفة في الحج، في أبواب الإحرام وفي أحكام الحج وفي محظورات الإحرام، ووقفنا على هذا الباب، وأظن أننا أيضا علقنا تعليقا يسيرا على حديث جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، ثم توقفنا عن الشرح فترة من الزمن لما وقع من الجائحة الماضية على المسلمين، وها نحن الآن نعود إلى إتمام هذا الكتاب بحول الله وقوته، أعني كتاب الحج، ونجتهد إن شاء الله وفق ما يتسع له الوقت في ذكر مسائل هذه الأحاديث، إنما هو تعليق لأن الشرح يطول بنا، والأيام المقررة هي أيام ثلاثة: هذا اليوم وغدا وبعد غد إن شاء الله. فنأتي إن شاء الله على مسائل هذه الأحاديث وما وقع فيها من خلاف حسب ما يتسع له الوقت. نعم، حديث جابر. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القسواء.
نعم، وفي هذا دلالة على استحباب غسل الحائض عند الميقات، أخذ به جماعة من الفقهاء رحمهم الله، بل أخذ بظاهره بعض العلماء عند دخول مكة كما سيأتي، لأن الاغتسال عند دخولها مستحب كما سيأتي إن شاء الله، فأخذ بظاهره بعض العلماء رحمهم الله. نعم.
وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد.
نعم، ثم نعم، قيل إنها صلاة فريضة وقيل إنها نافلة، ولعل هذا هو الأظهر، وهاتان الركعتان مستحبتان، إذا كانتا نافلة هما مستحبتان. نعم.
ثم ركب القسواء.
نعم.
حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
نعم، يعني أنه أعلن النسك، لأن الصحابة سمعوه، النية كانت في الميقات، والإعلان يكون بعد ذلك، إما في الميقات نفسه أو بعد ذلك بقليل، فهذا يسمى إعلان النسك، وليس جهرا بالتلبية، إنما هو إعلان للنسك: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، ثم يشرع بالتلبية بعد هذا. أما الجهر بالنية فإنها بدعة، الجهر بنية النسك كأن يقول: نويت الحج الفلاني، حج التمتع أو الإفراد أو القران أو نحو هذا، هذا بدعة على الصواب، وإن كان قال به بعض الفقهاء، قولهم ضعيف، ليس كل ما يقال في كتب الفقه يكون صحيحا، المعرض فيها هي النصوص، الميزان هو النصوص، فالنية محلها القلب كما جاءت بذلك الآثار عنه عليه الصلاة والسلام، النبي قال في حديثه: إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب، فلا يحصل التلفظ بها لا في هذا الموضع ولا في غيره، إنما يعلن النسك: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، أو نحو هذا، لا بأس به، هذا سنة، إعلانه سنة، الواجب هو النية بالقلب، أما الإعلان فإنه سنة مؤكدة. نعم.
حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نعم، هذه تلبية مستحبة تشرع بعد الإحرام بعد نية الدخول في النسك، ليس مطلق لبس الملابس، لأنه ربما تقدم في لبسها في منزله أو في غير هذا، إنما تشرع إذا حاد الميقات أو أتاه، إذا عقد النية يلبي بهذه التلبية كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
حتى إذا أتينا البيت استلم الركن.
نعم، يعني الحجر، كل هذا أتينا عليه. نعم.
فرمل ثلاثا ومشى أربعا،
سيأتي إن شاء الله الرمل سيأتي بيانه. نعم.
ثم أتى مقام إبراهيم فصلى،
يعني السنة، تقدم هذا في كلامنا على المنسك السالف أن هذه سنة سواء كانت خلف المقام أو في أي مكان إذا تعذر. نعم.
ثم رجع إلى الركن فاستلمه.
نعم.
ثم خرج من الباب إلى الصفا.
نعم، كما تقدم. نعم.
فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله.
نعم.
أبدأ بما بدأ الله به،
وجاء في بعض ألفاظه أنه قال نبدأ على صيغة الجمع ولا يصح، المحفوظ أنه قال أبدأ بما بدأ الله به. اختلف العلماء قال في حكم هذا اللفظ هل هو سنة مطلقة أم لا، الصواب أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، إنما تقرأ هذه الآية وكافية، إن الصفاء والمروة من شعائر الله وهذا كافي، ولا تقول أبدأ بما بدأ الله به، لأن النبي أراد تعليم الأمة عليه الصلاة والسلام في هذا. نعم.
فرقي الصفا حتى رأى البيت،
لعلها بالألف المقصورة أفصح. نعم. فرقى. نعم.
أحسن الله إليكم. فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
فرق الصفا. نعم.
فرق الصفا حتى رأى البيت.
نعم.
فاستقبل
يعني رأى الكعبة، يعني تعمد رؤيتها عليه الصلاة والسلام، وهذا مستحب، تكون وجهك اتجاه القبلة اتجاه الكعبة لأنه مقام دعاء. نعم.
فاستقبل القبلة.
نعم.
فوحد الله وكبره.
نعم.
وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
استحب فيه التثليث، هذا الدعاء مع الذكر استحب فيه التثليث لفعله عليه الصلاة والسلام متتابعا. نعم.
ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات.
نعم.
ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا.
على الاستحباب، كل هذا تقدم لنا بحمد الله. نعم. تقدم لنا في شرح المنسك، وهكذا في التعليق على هذا الحديث في ذلك الوقت حين شرحناه. نعم.
فذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية توجه إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر
قصرا بلا جمع. نعم. هذه هي السنة، وإذا صلاها تامة لا حرج، لكنه خلاف السنة، وهكذا إذا جمع لا حرج، كل هذا على الاستحباب، السنة هو قصر بلا جمع في منى، وإذا أتم لا حرج كما فعل عثمان لا حرج، لكنه على خلاف السنة، وإذا كنت خلف إمام وأتم تتم معه ولا تخالفه كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه، المخالفة شر كما قال في هذا الموضع، إلا إذا كنت مع جماعتك في مخيمك في راحلك تكون قاصرا لهذه الصلاة، أما إذا كنت مع الجماعة جماعة أخرى وأثموا فإنك تصلي خلفهم بالتمام. نعم.
ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصر.
قال به بعض الفقهاء، قالوا استحباب النزول في هذا الموضع لفعله عليه الصلاة والسلام، قال به كثير من الفقهاء رحمهم الله. وقال آخرون إنما وقع له اتفاقا لأجل التعب الشديد الذي وقع له عليه الصلاة والسلام وعليه ليس بسنة. والصواب الأول. نعم.
حتى إذا زالت الشمس أمر بالقسواء فرحل
إذا تيسر. هذا الآن تعذرت الوسائل في زمنك، هذا قديما، أما الآن ربما يشق أو ربما يتعذر على المسلم، فلا حرج في تركه والحمد لله. لكن إذا استحضر النية لأنه لو تيسر له فعل هذا كان أعظم لأجره، إذا استحضر نية هذه الفضيلة في هذا الموضع وتعذر عليه فإنه يرجى له الأجر. نعم.
حتى إذا زالت الشمس أمر بالقسواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى
يعني
الموقف.
يعني أنه جمع بينهما في هذا الموضوع، وهذا هو السنة، الجمع مع القصر، ولا يسبح بينهما، يعني السنة. وذهب بعض الصحابة إلى جواز التسبيح بينهما لكنه ضعيف، قول ضعيف، إما أن يكون أنسا أو غيره فعلوا هذا، نسيت من هو الذي اجتهد في هذا الموضع من الصحابة وسبح، يعني صلى سنة بين المجموعتين. وقال به بعض الفقهاء رحمهم الله من أصحاب أحمد فيما أظن، وكذلك من أصحاب الشافعي، قالوا باستحباب التسبيح بين هذه الصلاة المجموعة خاصة لفعل هذا الصحابي. وإذا قدر أن أحدا اجتهد وأخذ بهذا القول فلا يقال إنه خالف السنة، إنما يقال إنه خالف الأولى، إذا كان مجتهدا وأخذ بقول هؤلاء العلماء أو بما أثر عن هذا الصحابي فيقال بأنه خالف الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمعهما بلا تسبيح بينهما. نعم.
ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القسواء إلى الصخرات.
نعم. يعني جمع مزدلفة، الموقف هي مزدلفة. نعم.
وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع.
نعم. لما فرغ من عرفة انتقل إلى مزدلفة كما ترى. نعم.
حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقسواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة.
وهذا كنا تكلمنا عليه، الإسراع في المشي من قبل الصحابة ونهيه عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع، كنا أتينا على فوائده في لقاء ماضي. نعم.
حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا.
نعم. وهذا كذلك محل خلاف، منهم من قال إنهما بأذانين من العلماء رحمهم الله، من قال إنه يستحب لكل صلاة أذان مستقل، وقال آخرون كما فعل عليه الصلاة والسلام هنا بأذان وإقامتين، وقال آخرون إنما هو بإقامة واحدة فقط في هذا الموضع خاصة، لما جاء في بعض الآثار التي تروى عن بعض الصحابة إن صح عنهم. وهذا هو الصواب، أنه بأذان واحد وإقامتين، بإقامة لكل صلاة، وإذا اقتصر على إقامة أعني الإمام تصلي خلفه والحمد لله، إذا كنت مأموما واقتصر على إقامة واحدة لكلا الصلاتين فإنها صحيحة والحمد لله، ولا حرج ولا تثريب في هذا، لأنه قول لبعض العلماء رحمه، بل هو لبعض السلف، لأحد التابعين أو بعض التابعين، أنه اقتصر على إقامة واحدة في هذا الموطن خاصة. نعم.
ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس.
وهذه السنة أنه ينتظر حتى يسفر جدا، وإذا دفع بعد صلاة الفجر لا حرج مباشرة، لا حرج في هذا. نعم.
فدفع قبل أن تطلع الشمس، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف. نعم. رمى من بطن الوادي.
نعم. والتكبير سنة كما قلنا في لقاء ماضي، التكبير هنا سنة، الواجب هو الرمي بهذه الحصيات. نعم.
رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر.
أعد، بالنسبة للحصى منها حصى أو قال مثل؟
مثل حصى الخذ.
نعم، جاء في النسخ أنه قال منها، في نسخ الصحيح، نسخ صحيح مسلم، أنه قال منها حصى الخذف، فأخذ به بعض العلماء رحمهم الله. الصواب أنه تصحيف، إنما هي مثل، تصحفت إلى منها، ونبهنا على هذا في لقاء ماضي. نعم.
رمى من بطن الوادي. نعم. ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا.
نعم، هذا في صفة حجته عليه الصلاة والسلام، وهو طويل كما ترى، وأيضا جاء حجه في حديث ابن عباس وفي أحاديث أخرى عديدة، ولكن حديث جابر هو الأتم والأصح من هذه الأحاديث كلها. نعم.
وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف.
هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله ليستدل به لاستحباب هذا الدعاء كلما فرغ من تلبيته، كلما فرغ منها لأجل الراحة أو نحو هذا وهو في طريقه، استحب له أن يأتي بهذا الدعاء، يسأل الله الجنة ورضوانه ويستعيذ بالله من النار. وقد عمل به بعض أصحاب مذهب الإمام الشافعي كما ترى، وكذلك عمل به بعض أصحاب مذهب أحمد أيضا رحمة الله عليهم أجمعين، فقالوا بالاستحباب كلما فرغ إلى أن يقطع التلبية، يعني هو في طريقه وفي أي مكان إذا فرغ لأجل الراحة أتى بهذا الدعاء استحبابا. وهذا الحديث فيه ضعف، صواب أنه ضعيف ولا حجة فيه، ويحكى عن مالك رحمه الله أنه كره هذا كله، الزيادة على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام كرهه، إلا ما كان عن الصحابة الثابت عنهم كابن عمر وغيره وأنس وغيره، وعلل بأنه ليس من عمل أهل المدينة، وهذا هو الأظهر، تركه أولى، لكن إذا أتى به في بعض الأحايين لا بأس، أما إذا جعله سنة مضطردة فإن الأولى تركه. وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يصلي عليه عليه الصلاة والسلام قبل هذا الدعاء، كما في الأثر عن القاسم بن محمد أنهم استحبوا هذا، يعني التابعين استحبوا للرجل الصلاة كلما فرغ من تلبيته الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا دليل هذا أيضا. الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام هو مطلق التلبية بلا ختم بالصلاة عليه وبلا هذه الزيادة. نعم، لو قرأت كلام ابن جماعة أحسنت.
قال الحافظ ابن جماعة رحمه الله
كل هذه كما قلنا اجتهادات للفقهاء رحمهم الله، وربما تكون عندهم آثار أخرى وأدلة ضعيفة أخرى، يحصل منهم الاجتهاد في هذه المواطن، والمسلم حريص على اتباع السنة وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أو ما صح عن صحابته إذا لم يكن مخالفا للسنة، إذا لم يكن اجتهادا منهم اجتهادا محضا فإن اتباعه واجب، أما إذا كان اجتهادا منهم وقد خالف النص فلا عبرة به. نعم.
قال ابن جماعة رحمه الله: والمستحب كما قال الشافعية والحنابلة أن يقتصر على تلبية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المذكورة أول الفصل مع التلبية المذكورة في حديث أبي هريرة الآتي، وإن زاد عليها فقد ترك المستحب، ولكن لا يكره على الأصح عند الشافعية وهو قول الحنابلة. قال الشافعي: وأحب أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن زاد شيئا فيه تعظيم الله تعالى فلا بأس، كما زاد ابن عمر. وقال الحنفية إنه
أما ما زاد ابن عمر فلا إشكال فيه، لأنه ثابت عنه ولأنه بمعنى التلبية، لو تأملت وجدت أنه بمعنى تلبيته عليه الصلاة والسلام. وهكذا يروى عن أنس كما سيأتي أنه ربما زاد. نعم.
وقال الحنفية إنه لا ينبغي أن يخل بشيء منها. وقال الكرماني وصاحب البدائع إنه إذا زاد عليها فهو مستحب.
وقال الكرماني. نعم.
وقال الكرماني وصاحب البدائع إنه
نعم. البدائع هو بدائع الصنائع الكاساني من الحنفية من الأحناف. نعم.
قال إنه إذا زاد عليها فهو مستحب. وحكى ابن القصار عن مذهب مالك أنه إن زاد فحسن. وحكى صاحب النوادر عن أشهب أنه قال: من اقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اقتصر على حظ وافر، ولا بأس عليه إن زاد على ذلك. وقال الشافعية إنه يستحب أن يقف وقفة لطيفة عند قوله والملك ثم يقول لا شريك لك،
ولا دليل عليه. هذه ربما اجتهد فيها بعض المطوفين، ولا دليل على هذا ولا معنى له أصلا. نعم.
وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وفيه من حديث سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، فذكر الحديث. وفيه: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وقال ابن المنذر:
وهذا لا بأس فيه، هذا ثابت كما ترى، إذا زاده لا بأس في بعض الأحاديث. نعم.
وقال ابن المنذر: وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول بعد التلبية: لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك.
لم يصح هذا. نعم. فيه ضعف. أنا قصدت أن نأتي على هذه الأثار حتى نعرف الصحيح منها. نعم.
وفي صحيح
نعم ما ثبت هو ما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر، وهكذا ما سيأتي من أثر أنس. نعم.
وفي صحيح مسلم من حديث موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يزيد مع تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وفي رواية لمسلم من
نعم. وهذا بمعنى التلبية كما قلنا قبل قليل، لو تأملت وجدت أنها أشبه ما تكون بالتفسير للتلبية، لتلبية النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفي رواية لمسلم من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كذلك، إلا أنه قال: لبيك لبيك، فذكر التلبية مرتين قبل قوله وسعديك.
نعم. يعني كررها. نعم.
ومعنى سعديك إسعاد بعد إسعاد، وفي حديث جابر الطويل فأهل بالحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام.
هذا لا يصح، زيادة المعارج وغيره لا يصح. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته لبيك إله الحق لبيك، رواه الشافعي وأحمد والنسائي والدارقطني.
فيه ضعف. نعم، هذا فيه ضعف. نعم.
وقال الشافعي في الأم عقب هذا الحديث إنما رواه جابر وابن عمر كان أكثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهي التي أحب أن تكون تلبية المحرم ولا يقصر عنها ولا يجاوزها
ولا يقصر.
قال إنما رواه جابر بن عمر كان أكثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التي أحب أن تكون تلبية المحرم ولا يقصر عنها.
نعم.
ولا يجاوزها إلا أن يدخل ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مثلها في المعنى لأنها تلبية والتلبية إجابة، فأبان أنه أجاب إله الحق بلبيك أولا وآخرا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات فلما قال لبيك اللهم لبيك قال إنما الخير خير الآخرة.
قال
لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك قال إنما الخير خير الآخرة،
عندما نزل
رواه الحاكم وصححه وليس بصحيح.
نعم، في ضعف. نعم، وربما الحاكم رحمه الله اجتهد في التصحيح على ظاهر الإسناد. نعم.
وقد رواه سعيد بن منصور من حديث عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله وهو واقف بعرفة فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الخير خير الآخرة. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد مر بهذا الفوج 70 نبيا لبوسهم العباء وتلبيتهم شتى، منهم يونس بن متى يقول لبيك فراج الكرب ربي لبيك فراج الكرب لبيك، وكان موسى يقول لبيك أنا عبدك لديك لبيك، وكانت تلبية عيسى لبيك أنا عبدك ابن أمتك بنت عبديك لبيك.
لا يصح هذا كذلك. نعم.
وعن الأسود بن يزيد أنه كان يقول لبيك غفار الذنوب لبيك.
وهذا أثر عنه. نعم.
وعن أبي هريرة قال
الآثار لا حجة فيها، الآثار عن التابعين لا حجة فيها لأنها اجتهاد منهم، ربما فتية، ربما تكون فتية منه سئل فأفتى، وربما تكون اجتهادا منه لا حجة فيها إلا إذا علم أنه أخذ بقول صحابي، ولا دليل عندك في المسألة إلا هذا الأثر، وهذه فائدة تستفيدها في مقام الاستدلال، إذا علم أن هذا الأثر أخذه هذا التابعي عن صحابي ولا دليل يخالفه عندك من الكتاب والسنة، فقال بعض العلماء لا بأس بالاحتجاج به فهو أولى من القياس، أما مع الدليل المخالف فلا حجة فيه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يمر عيسى بن مريم ببطن الروحاء حاجا أو معتمرا يلبي لبيك اللهم لبيك.
كل هذه فيها ضعف. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أنه أهل من العقيق وكان يقول في تلبيته لبيك حجا حقا تعبدا ورقا،
وهذا كما ترى ربما صححه بعض العلماء عن أنس الذي ذكرته لكم قبل قليل، ربما صححه بعض العلماء المعاصرين، فإذا أتى به في بعض الأحايين لا حرج في بعض الأحايين. نعم.
وعن ابن مسعود أنه قال لبيك عدد الحصى والتراب،
ولا يصح عنه هذا. نعم كذلك، ولو أن طالب علم اجتهد في جمع هذه الآثار مع الأحاديث المرفوعة فيها وبين صحيحها من سقيمها لأصبح عملا طيبا يفيد منه المسلمين، يستفيد منه المسلمون ويفيد غيره بهذا، وكذلك يستفيد هو منها إذا جمعها من مضانها، سواء كانت أحاديث مرفوعة كما سمعت هي عديدة في مقام التلبية أو كذلك كانت آثارا، فإن هذا يعد عملا طيبا يؤجر عليه. ولو كانت في رسالة علمية في بحث تكميلي لربما وفت المقام حقه، فإن العدد فيها ليس بالقليل، لو جمع كل ما ورد في التلبية من أحاديث وآثار أصبح عملا طيبا، وهو ليس باليسير بالعدد، فالقيام به يحسن حقيقة في حق طالب العلم. نعم.
قال: ويستحب عند غير المالكية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التلبية.
ويستحب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويستحب عند غير المالكية.
نعم.
أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التلبية.
كما قلنا قبل قليل، فإن الجمهور على استحباب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عقب كل تلبية، ليس عند قطعها عند الرمي، إنما عند الفراغ منها، كلما فرغ لأجل الراحة أو نحو هذا صلى عليه، كما قلنا عليه الصلاة والسلام، لما أثر عن القاسم بن محمد أنه استحب هذا، ولا دليل عليه عنده، إنما هو حكاه عن بعض التابعين، قالوا كانوا يستحبون للرجل إذا فرغ من تلبيته الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا دليل عندهم في هذا، فتركه أولى في هذا الموطن. وإذا أتى به مرة من المرات وفي الأحي في بعض الأحيين لا حرج، لكن تكون سنة متبعة الأولى تركه، في ظني أن الأولى تركه. نعم.
ويسأل الله تعالى رضوانه والجنة ويستعيذ به من النار،
كما تقدمنا.
وقال: سند من المالكية: ليس في التلبية صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعاء. وعن القاسم بن محمد أنه قال:
ومذهب مالك رحمه الله في مناسك الحج في ظني أنه أشد المذاهب اتباعا للسنة، من خلال ما استغرات من صنيعه، يعني أبا عبد الله رحمه الله خاصة، ليس أصحاب المذهب أو أصحابه هو، إنما هو نفسه رحمه الله، فإني رأيت أن قوله هو أقرب الأقوال لفعله عليه الصلاة والسلام على وجه العموم، على وجه العموم ليس على الاضطراد، إنما على وجه العموم أجد أن قوله رحمه الله هو أقرب الأقوال في هذه المسألة، ولعل هذا راجع إلى وجوده في المدينة، فهنا العلم متوفر عنده، الصحابة علمهم وافر، فربما كان هذا هو السبب في كون قوله أقرب الأقوال في مناسك الحج رحمه الله. نعم.
وعن القاسم بن محمد أنه قال: كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم،
كما قال هنا، قال كانوا أو كان، وأظنه أراد التابعين، أراد التابعين، فلا دليل فيه. نعم.
وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواهما الشافعي والدارقطني وإسنادهما ضعيف.
هذا هو حديثنا السالف. نعم.
وقال ابن المنذر: إنه يستحب إذا فرغ من التلبية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله رضوانه والجنة ويستعيذ به من النار ويختم دعاءه بربنا ويختم دعاءه بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
يعني زاد دعاء ثالثا، ولا أدري ما هو مستنده، أما ما ذكر من الدعاء والصلاة عليه وسلم إنما هو عنده في كتابه في سننه، لعله أخذ به، أما هذا الدعاء فلا أعلم دليلا له رحمه الله في هذا، فكما قلت لكم الفقهاء رحمهم الله لهم اجتهادات، منهم من يكون له دليل واضح، منهم من يكون عنده أثر، منهم من يقول به استحبابا، أما لقول بعض مشايخه أو لعمل أهل بلده، فلا تطرد هذا أنت في كل عبادة إنما تنظر في الدليل الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن خاصة، هل صح عنه أم لا، أو عن صحابته الأبرار إذا لم يكن مخالفا لفعله عليه الصلاة والسلام. نعم رحمه الله. نعم.
وكره مالك أن يلبي الرجل وهو لا يريد حجا ولا عمره.
نعم، هذه مسألة أخرى. نعم، لأنه جاء في بعض الآثار أنه يستحب له التلبية حتى لو كان من أهل الأمصار، لكن هذا قول ضعيف، هذه مسألة ثالثة. نعم رحمه الله. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن جابر،
وهذا دليل على أن مذهبه هو الأقرب، لأن بعض الفقهاء قالوا إنه يستحب له التلبية حتى لو كان من أهل الأمصار ليس من أهل الموسم، يعني إذا كان مثلا في المدينة وأراد الأضحية استحب له التلبية في ذلك اليوم، وهكذا في يوم عرفة قياسا على أهل الموسم. قال به بعض أصحاب المذهب، مذهب أحمد، أصحاب مذهب الشافعي وآخرون، ولا دليل عندهم إلا القياس ولا عبرة به هنا، فإن النصوص جاءت بمطلق الذكر ليس بالتلبية، تلبية أمر آخر، والتلبية هي شعار أهل الموسم فقط، فلا يأتي به إلا أهل الموسم، فنهى عنه مالك رحمه الله وأكد في نهيه، لأنه جاء بعض الناس في زمنه وقالوا له بهذا، وقالوا إن فلانا قال به، يعني أصحاب بعض أصحاب أبي حنيفة أو نحو هذا، فأنكره جدا وقال إنما هو لأهل الموسم ليس لأهل الأمصار. نعم رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث إنما أورده رحمه الله ليستدل به لجواز النحر في أي موضع من منى، وليس خاصا بما نحر منه عليه الصلاة والسلام، نحرتها هنا ومنى كلها منحر، يعني في أي جهة منها إذا كان في حدود منى، وهذا بلا خلاف، هذا محل الإجماع العلماء رحمهم الله لهذا الحديث، وإنما اختلفوا فيما لو كان النحر في عموم الحرم، إما في مزدلفة مثلا أو في غيرها أو قرب الحرم، قرب المسجد الحرام فاحتاج إليه فنحر الهدي هناك، هذا كله في الهدي، كلامه هنا في الهدي، في نحل الهدي ليس في غيره، ليس في الفدية، هذه مسألة أخرى. هنا أورده لاستحباب نحر أو لجواز نحر الهدي في جميع جهات منى حتى نقيد الكلام، لأن الفدية لها شأن آخر أتينا عليه في لقاء ماضي، فهذا بلا خلاف أنه يجوز وأنه مجزئ وأنه يصح في أي موضع من منى، ولا فضل لموضع نحره عليه الصلاة والسلام خاصة ليس فيه فضيلة، فلا يقال إني أريد الفضل في موضع نحره عليه الصلاة والسلام وأتتبع الموضع، هذا لم يؤثر عن أحد من الصحابة في هذا الموطن خاصة وفي غيره كذلك كما سيأتي، إنما في أي موطن من منى. واختلفوا فيما لو كان في عموم الحرم في غير منى، لأن منى داخلة في الحرم كما هو معلوم، وهكذا مزدلفة، فإذا نحر مثلا في مزدلفة لحاجة رآها لضيق المكان في منى، أو تيسر له جزار هناك أيسر، أو كذلك قريب من الحرم من المسجد الحرام تيسر له ذلك، اختلف العلماء في هذا، وقال بعضهم إنه لا يجزئ إلا إذا كان في منى، اللهم إلا إذا كان قد ساق معه الهدي فيجوز له عند المروة كما تقدم لنا في لقاء ماضي، أما إن كان متمتعا فلا يجزئ إلا في منى، قال به مالك رحمه الله، هذا هو المشهور عن مالك رحمه الله في هذه المسألة. وذهب بعضهم وهو الجمهور إلى جوازه في عموم الحرم لما جاء في حديث جابر عند أبي داود وغيره أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن كل فجاج مكة منحر، قال كل فجاج مكة طريق ومنحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فدل على جوازه. وعلى كل الحكم منبني على صحة هذا الحديث، فإن هذا الحديث هو دليل من قال بالجواز، ولا أعلم دليلا غيره، إلا أن بعضهم قاسه على أن منى من حدود الحرم فأجازه بالقياس في بقية الحرم، ولا أظن أن القياس يصح هنا، لكن على كل الحديث هنا يحتاج إلى نظر في إسناده، ولم يسعفني الوقت في النظر في إسناده، لكنه عند أبي داود، فإذا صح الحديث فإنه حجة. إذا صح حديث جابر من أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن كل فجاج مكة منحر فهذا حجة الحمد لله، وإذا لم يصح فإن قول أبي عبد الله له حظ من النظر، تقتصر على النحر في منى، لأن ظاهر اللفظ في حديثنا أن النحر إنما يكون في منى، نحرتها هنا يعني في منى، وكل منى منحر، فدل على أنه خاص بهذا الموضع ولا يقاس عليه غيره باعتبار أنها من الحرم. لكن الذي يشكل علينا هنا هو الحديث، حديث جابر عند أبي داود وغيره، فإذا صح كما قلنا فهو حجة للجمهور، لأحمد والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله، وإذا لم يصح فالاقتصار على النحر في منى هذا هو الأولى خروجا من هذا الخلاف وبراءة للذمة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه.
هذا كنا أتينا عليه في كلامنا على المنسك، وهو استحباب دخول مكة من أعلاها، من ثنية الحجون، من كدأ بالفتح، واستحباب الخروج من أسفلها من ثنية كدى بالضم، ولهذا يقولون في الحجاز إذا دخلت فافتح وإذا خرجت فضم، كدى هو موضع الدخول، ثنية الحجون هي الأعلى من جهة مكة، وكدى بالضم إنما هي الموضع الأسفل موضع الخروج، وهناك موضع ثالث يسمى كدي يختلف كذلك يختلف عن هذا. فالشاهد أن هذا الحديث دليل من قال بالاستحباب، استحباب الدخول من أعلاها، دخول مكة من أعلاها لفعله عليه الصلاة والسلام، وهكذا الخروج من أسفلها، وهذا في حق الناسك، في حق من أراد العمرة أو الحج، قالوا استحبابه إذا أراد عمرة أو حج إذا أراد نسكا، هذا هو مرادهم رحمهم الله، وليس على الاضطراد. وقلنا في لقاء ماضي إن بعض العلماء قالوا إنه دخل عليه الصلاة والسلام من هذا الموطن اتفاقا ليس قصدا، دخوله جاء اتفاقا لأنه قادم من جهة المدينة، فهذه الجهة هي أقرب جهة إليه عليه الصلاة والسلام وعليه، فليس بسنة. وأظن أن هذا القول هو الذي يفتي به ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على الزاد، ولكن ابن تيمية رحمه الله انتصر للقول بالاستحباب ودلل عليه بأدلة فيها نظر حقيقة، لكنه ذهب إلى استحباب الدخول من أعلاها إذا نوى نسكا، وكنا أتينا على هذا في لقاء ماضي. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم،
وهذا مع التيسر أيها الإخوة، فإذا كنت مع حملة، كلام هنا على وجه العموم، فإذا كنت مع حملة أو مع غيره فأنت تبع لهذا السائق، تبع لمن معك من أصحاب هذه الحملة من الحجاج وغيره، أما إذا كنت لوحدك وتيسر لك لا حرج. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
نعم. هذا فيه دلالة على استحباب الاغتسال إذا دخل مكة وأراد النسك، كذلك هذا مقيد بالنسك، إذا دخل مكة مريدا نسكا إما حجا أو عمرة فإنه يستحب له الاغتسال قبل دخولها لفعله عليه الصلاة والسلام كما سمعت. فإن ابن عمر رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدل على استحبابه، وهذا بإجماع العلماء لا يعلم فيه خلافا إلا ما كان من حال الحائض والنفساء، فإن بعض العلماء لم يستحب لهما الاغتسال في هذا الموطن كما قلنا قبل قليل، وأطلق بعضهم الحكم فاستحبه لهما في ظني أن هذا هو الأولى. والنبي عليه الصلاة والسلام اغتسل وهكذا الصحابة الأبرار فيما حكي عن كثير منهم، إنما هو لأجل ما علق بأبدانهم من الروائح أثناء السفر، لأنهم إنما قدموا على رواحل كما تعلم وأمضوا أيام كثيرة في الطريق فاعتراهم ما اعتراهم من العرق ونحوه، فلهذا استحب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل وفعله. فإذا قدر أن أحد الناس قدم إلى مكة على طائرة مثلا ولم يمضي فيها إلا زمن يسير، اغتسل في بيته وقدم إلى المشعر إلى مكة على طائرة أو ربما على قطار مسافة قصيرة كذلك، وهذه الأجهزة تعمل فوقه التكييف ولم يحتج إلى اغتسال لأجل العرق الذي خرج منه، فهل يقال هنا بالاستحباب مطلقا أم لا؟ هذه المسألة تحتاج إلى نظر حقيقة، فإذا نظرنا إلى العلة فإننا لا نقول بالاستحباب، لأن العلة هي إزالة ما علق في البدن من الروائح الكريهة، وإذا قلنا إنه فعل تعبدي فحينئذ يقال بالاستحباب، فنحتاج إلى معرفة العلة من اغتساله عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر والله أعلم أن العلة هي ما علق بأبدانهم، لأنهم إنما اغتسلوا في الميقات ثم كرروه مرة أخرى لما علق بأبدانهم من طول السفر من الروائح الكريهة، فاحتاجوا إلى تنظيف أبدانهم بالماء لدخول البيت. فإذا كانت العلة هي هذه، إذا كان كذلك فحينئذ يقال إذا زالت العلة زال الحكم، الحكم مع علته يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا عدمت عدم الحكم. وإذا قيل إنه أمر تعبدي فحينئذ يقال بالاستحباب مطلقا. والذي يظهر لي والله أعلم أن العلة هي إزالة ما علق بالأبدان، والله أعلم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا.
نعم، هذا الحديث يريده الفقهاء رحمهم الله وهكذا أصحاب هذه المصنفات ليستدلوا به لاستحباب السجود على الحجر الأسود، ويريده كثير من أصحاب مذهب الإمام الشافعي، بل هو حجة للشافعي أبي عبد الله رحمه الله وحجة لأحمد كذلك فيما حكاه عنه الأثرم، أعني الموقوف عن ابن عباس وعن عمر، أنه حجة عندهما في القول للقول باستحباب السجود على الحجر الأسود إذا أراد الطواف، إذا شرع في طوافه، والظاهر أنه في كل طوفة في جميع الأطوفة ليس خاصا بطواف القدوم أو طواف العمرة، حتى في طواف الزيارة، فظاهر اللفظ أنه عام، أعني الحكم، أعني من قال بالاستحباب، فإنهم يقولون باستحبابه في كل أنواع الأطوفة ليس في كل طوفة في كل شوط، إنما عند بداءة الطواف سواء كان طواف قدوم أو طواف عمرة أو طواف زيارة طواف إفاضة. وهذا كما قلنا قال به بعض أصحاب الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله، بل قال به هو كما قلنا وقال به أحمد فيما حكي عنه فيما حكاه عنه الأثرم رحمه الله، والحجة عندهما هو أثر عبد الله بن عباس ليس المرفوع منه إنما الموقوف، لأنك سمعت أنه جاء مرفوعا وموقوفا، فالحجة عندهما هو الموقوف مع ما أثر عن عمر رضي الله عنه أنه كذلك سجد عليه. وأظن أن بعض أصحاب أبي حنيفة قال به، قال بهذا القول، وأظن أن من قال به هم المتأخرون كابن عابدين وغيره. فالشاهد أن جمعا من الفقهاء أو هو الجمهور أو هو قول الجمهور استحباب السجود على الحجر الأسود لهذا الحديث ولما أثر عن عمر كما سمعت قبل قليل. وأما المرفوع منه فلا يصح عنه عليه الصلاة والسلام البتة، وليس عندنا شك في عدم ثبوته عنه عليه الصلاة والسلام، أعني السجود على الحجر ليس التقبيل، تقبيل مسألة أخرى سيأتي حديثها، إنما الكلام هنا في السجود. لا أعلم نصا صحيحا يدل على هذا منه عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في حجته كما تقدم قبل قليل، وكما في حديث ابن عباس، وفي أحاديث كثيرة لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سجد على الحجر، إنما المحفوظ عنه أنه قبله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. والمأثور كما ترى عند العلماء أو حجة العلماء الذين قالوا بهذا هو أثر عبد الله بن عباس كما سمعت هنا عند البيهقي وغيره أيضا موقوفا، ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه كذلك سجد عليه، قبله وسجد عليه عند بعض أصحاب المصنفات عند ابن أبي شيبة أو غيره. وقال به كما قلت بعض أصحاب المذاهب رحمهم الله وأخذ به وانتصروا له وأجلبوا على من خالفهم، ومن خالفهم هم كثير من أصحاب أبي عبد الله مالك رحمه الله، لأن مالكا رحمة الله عليه حين قيل له السجود على الحجر قال ما سمعت إلا بالتقبيل، يعني ما بلغني من الأحاديث إلا التقبيل، تقبيله. وجاء في موطن آخر أنه قال إنه بدعة. والعجيب أن بعض من كتب في هذه المسألة قال إنه لا يصح عن مالك أنه قال إنه بدعة، وعلل بأنه لم يقف على هذه العبارة منه في كتب المذهب، يعني مذهب مالك، وهذا في الواقع قصور منه في الطلب، إنما ذكره ابن رشد القرطبي وهو عمدة عندهم في كتابه البيان والتحصيل، وجزم أن مالكا قال إنه بدعة، يعني السجود على الحجر، وتأول المعنى على ما فهمه، على ما أراده اللغويون من السجود، وهو وضع الجبهة والأنف عليه، هذا هو السجود إذا أطلق في لغة العرب، وضع الجبهة والأنف سمى سجودا. ولكن بعض مشايخنا فقهم الله كشيخنا الشيخ صالح الفوزان متع الله به تأول هذا الحديث وما في معناه على أنه وضع للخد عليه، كأنه يقول ليس سجودا على المعنى الذي يفهم منه في ظاهر اللفظ، إنما هو وضع للخد عليه. وجاء في موطن آخر عنه أنه قال إنما هو تقبيل لأن معه انحناء، وهذا يسمى سجودا، فإذا انحنى إليه يقبله فهذا يسمى سجودا كأنه سجد عليه. فظاهر من عبارة شيخنا أنه لم يرتضي السجود عليه ولم يقل به، ولكنه تأول ما جاء في ألفاظ هذه الأحاديث على معنى آخر، معنى آخر غير السجود، تهيب تضعيفها فقه الله، في ظني أنه تهيب تضعيف هذه الأحاديث، لأن الحاكم كما ترى صحح إسناده، وهكذا غيره، وهكذا الإمام أحمد قال به كما ذكرت لكم، وهكذا الشافعي، فلعل شيخنا تهيب تضعيف هذه الآثار أو هذا الحديث وتأولوا على هذا المعنى على وضع الخد عليه، فحينئذ ليس سجودا إنما هو تعظيم لله في هذا الموضع. وحكي عن بعض المتأخرين من أصحاب المذهب من أئمة الدعوة المباركة أنه قال هو تمريغ الوجه عليه، وهذا تأويل آخر كذلك. فأئمة الدعوة الذين تكلموا عن هذا عن هذه المسألة لم يروا السجود عليه، إنما حملوا هذا اللفظ على أوجه أخر على غير السجود، ومن ثم أجازوه. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لم يصح عن أحد من الصحابة أنه فعل هذا، فإني استقرأت هذه الآثار جيدا وتأملت فيها ووجدت أنها لا تصح عن أحد من الصحابة. أما عمر فلا إشكال عندي في أنه لم يصح عنه شيء في هذا الباب، لأن الثابت عنه كما سيأتي أنه قبله ثم قال: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فكيف يسجد عليه وهو كما ترى صرح بأنه حجر لا ينفع ولا يضر، واقتصر على تقبيله، وهذا في الصحيح، هذا الأثر في الصحيحين، فيشكل علينا. فلا يصح عن عمر أنه سجد عليه. أما عن ابن عباس فإني تأملت الأسانيد وجدت أن فيها ضعفا، وهو على كل كما ترى حجة للإمام أحمد والشافعي، يعني ما روي عنه، لكني تأملت الأسانيد التي جاءت في هذه المسألة وهي عدة أوجه، فوجدت أن فيها ضعفا. والدليل لذلك أنه لم يذكر هذا في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ذكره في موطن آخر، جاء في بعض الآثار أنه قال: رأيت عمر يسجد فسجدت، دل على أن هذا الأثر إنما ورد عقب حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حج مع النبي كما علمت، ولم ينقل لنا شيئا من فعله عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن، وهكذا جابر. ففي ظني والله أعلم أنه يبعد أن ابن عباس يفعل هذا اجتهادا منه. وكما ترى بعض الأحاديث أو الآثار جاء فيها ما يدل على أنه اقتدى بعمر، وتقدم أن عمر لم يصح عنه شيء في هذا، فحينئذ هذه علامة أو قرائن تدل على ضعف هذه الآثار التي جاءت في السجود عليه. بل جاء ما يدل على ضعفه أنه استحب السجود على الركن اليماني، فكل هذا يدل على ضعف ما روي عنه رضي الله عنه وأرضاه، أعني ابن عباس. فهذا هو الذي يشكل علينا ما أثر عنه. أما عن عمر فإني أجزم أنه ليس صحيحا عنه ولا أشك في هذا، وهكذا عنه عليه الصلاة والسلام ليس في قلبي أدنى شك في أنه لم يسجد على الحجر عليه الصلاة والسلام ولا على غيره من أركان البيت، إنما هو مأثور عن ابن عباس وعن عمر، وكما أسلفنا في بيان هذه الآثار. وعلى كل كما ترى أخذ بها بعض العلماء بل جمهور الفقهاء، واستحبوا السجود على الحجر الأسود خاصة، بل إن بعض أصحاب أبي حنيفة قالوا باستحبابه على الركن اليماني لما جاء في الآثار الضعيفة عن ابن عباس أنه سجد على الركن اليماني، كلها آثار ضعيفة كما قلنا. وأما أبو عبد الله يعني مالك رحمه الله فإنه كرهه جدا، وجاء في بعض النقول عنه أنه قال إنه بدعة، وعلل بأنه لم يسمع إلا التقبيل، قال: ما سمعنا إلا التقبيل، يعني عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا في ظني هذا القول منه، يعني قوله ما سمعنا إلا التقبيل، دليل صريح يدل على عدم ثبوته عنه عليه الصلاة والسلام. كيف يخفى على مالك هذا الحديث إذا كان صحيحا وهو أعلم الناس بحجته عليه الصلاة والسلام؟ كيف يخفى عليه؟ فهذه قرينة قوية في عدم ثبوته عنه عليه الصلاة والسلام، نحتج بها في هذا الموطن. قال ما سمعنا، يعني في الأحاديث الثابتة عنه، إلا التقبيل. فلعل هذه الآثار التي جاءت مرفوعة أو موقوفة إنما أتت من رواة أتوا بعد مالك، تعرف أن الإسناد نازل ربما، فأتت من رواة ضعفاء أدخلوا هذا في هذا وجعلوه مرفوعا. فإن كثيرا من رواة هذه الآثار وهذا الحديث فيهم ضعفاء، فالشاهد أن طالب العلم ينظر في هذه المسألة ولا يعجل في القول بالاستحباب، لا سيما وأنه سجود ولا شك أن العلماء الذين قالوا باستحبابه أرادوا السجود لله عز وجل ليس السجود للحجر، هذا لا شك أنه شرك، ولن يقولوا به البتة، إنما قالوا السجود لله في هذا الموضع. لكن يشكل عليه أن تقبيل الحجر، أعني إذا قلنا باستحبابه، إذا تجوزنا وقلنا باستحبابه، يشكل عليه أن تقبيل الحجر أمر تعبدي، أمر تعبدي، والأمر التعبدي لا بد له من دليل صحيح، فكيف يقال بمثل هذه الآثار التي ربما لا تصح عن الصحابة فضلا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ففي ظني أن طالب العلم لا يعجل في مثل هذه المسائل، أعني في القول بالاستحباب، والتريث أمر متعين فيها، وأما من قال باستحبابها فعلى كل هم مجتهدون في هذا، وقولهم إنما هو بناء على هذه الآثار، فلا يقدح في علمهم ولا في مكانتهم ولا في منزلتهم، لأنهم إنما اجتهدوا، ولكن المسلم يتبع الحق وما دل له الدليل. وإذا تجوزنا على قول من تجوز وقال إنه يستحب لما جاء في هذه الآثار وإن كانت ضعيفة ولأنه حجر شريف، فأقول إن من لازم هذا التجوز كذلك أن نجيز مثلا السجود على المصحف لله، لأنه كلام الله عز وجل أعظم من الحجر، أليس كذلك؟ ومن لازمه كذلك السجود على الركن اليماني، لأنه جاء عن ابن عباس ما يدل لهذا بأثر ضعيف، ومن لازمه كذلك السجود على كل شيء فاضل لله، يعني لله سجود عليه ليس له، نفرق بين الألفاظ، سجود على الحجر لله أو على المصحف لله. فلا أشك أن من سجد لله على المصحف أن هذا بدعة، ما فعله الصحابة الأبرار عثمان وعلي حين جمع المصحف، ما فعلوه ولا رغبوا فيه. ففي ظني أنه كذلك يقال هنا، ما دام أنه ليس لدينا دليل فكيف نقول به؟ إذا كنا نرى ضعف هذا الدليل فكيف نقول بالاستحباب لقول جمهور الفقهاء، وهو كما ترى نظيره يكون بدعة عندنا؟ فالمسلم يجب عليه أن يكون في كلام واحد ليس متناقضا، فإذا كان الواحد منا إذا قيل له إن السجود على المصحف لله جائز ثم قال إنه بدعة، كذلك نقول له هنا يقال أيضا إذا كان الدليل غير صحيح عندك كذلك يقال في الحجر، قالوا إنه بدعة، ولا حرج في هذا، لأن هذا هو قول أبي عبد الله إمام من أئمة المسلمين. ففي ظني أن تركه أولى، أن ترك السجود عليه أولى، وقول أبي عبد الله بدعة له حظ من النظر، قول قوي، والذي أرى أن تركه أولى ولو قال به الجمهور. وعمدة الجمهور كما سمعت هي هذه الآثار، وما هذان الأثران ولا يصحان. أما إذا ارتضيت هذين الأثرين فربما يقال إنك أخذت بقول بعض العلماء وجمهور العلماء، لكن أرى أن تركه أحسن وأولى، البعد عنه أولى، لأن هذه عبادة، ولو كانت مشروعة لما خفيت على الصحابة الأبرار من فعله عليه الصلاة والسلام، لا سيما وأنه وجد سببه، النبي قبل الحجر، فكيف يقتصر على التقبيل ويترك السجود ثم يستحبه بعض من استحب من الصحابة الأبرار؟ هذا محال، لأنه أمر عظيم ليس مجرد ذكر زيد في تلبية وغير هذا، إنما هو انحناء ووضع للجبهة والأنف عليه تعظيما لله. فالذي أراه هو ترك هذا أولى وأحوط وأصون للعقيدة لجانب الاعتقاد. وإذا قدر أن جاهلا، وهذه مسألة أيضا أخرى متفرعة، إذا قدر أن جاهلا أخذ بقول الجمهور يعني عاميا وسجد عليه تعظيما للحجر يظن أنه لتعظيم الحجر، فلا يقال إنه أشرك مع الله. لو أن عاميا من عوام المسلمين ارتضى هذا القول، قلد الإمام أحمد أو الإمام الشافعي رحمة الله عليهما وسجد عليه، يظن أن فيه تعظيما للحجر، يظن أن ما جاء فيه إنما هو لتعظيم الحجر، فلا يقال إنه وقع في الشرك الأكبر لوجود هذه الشبهة عنده، إنما يقال إنه أخطأ، إنما هو تعظيم لله، نصوا على استحباب السجود تعظيما لله عز وجل، وأظن أن أبا عبد الله الشافعي نص على هذا، قال تعظيم لله سبحانه وتعالى. فإذا سجد بهذه النية هذا هو محل الخلاف كما قلنا، وإذا سجد بنية التعظيم لهذا الحجر وهو عالم يعلم أنه لا لأجل هذه العلة، إنما سجد لأجل هذه العلة هو، والنصوص ليست لأجل هذه العلة، فأخشى عليه القدح في أصل التوحيد. لكن إذا كان عاميا كما قلنا وقلد إماما من أئمة المسلمين وأخذ بقوله وسجد عليه يظن أن السجود تعظيما له لهذا الحجر، فلا يقال إنه وقع في الشرك، إنما مثله يعذر لأجل هذا التأويل أو هذه الشبهة عنده. أما إن كان عالما بهذا فإني أخشى عليه ما يؤثر على أصل دينه، لأنه سجد لجماد، والحديث قال يسجد عليه ولا يسجد له، فرق بين هذا وهذا، هذا سجود على الحجر لله، وهذا الأمر الذي فعل من هذا الذي عظم الحجر سجد له تعظيما له، فهذا شرك. لكن في حق من كان عاميا مقلدا يقال إن لديه عذرا، وهو هذه الشبهة، والحمد لله. فيفرق بين هذين الموطنين أو بين هاتين الصورتين، والخلاصة أن ترك هذا أولى، حتى لو كان تعظيم لله عز وجل تركه أولى، لأن الاتباع هو الواجب على المسلمين، وما جاء فيه من آثار إنما هي ضعاف والحمد لله، ولا حاجة بنا إلى التعصب إلى قول فلان وعلان، إنما الدليل هو ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في هذه الحجة، قال لتأخذوا عني مناسككم، ولم يثبت عندنا أنه سجد عليه، فدل على أن تركه أولى. نعم، كم بقي من الوقت عندك؟ لا بأس، إذن أترك هذا. نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين الركنين، متفق عليه.
نعم، هذا في استحباب الرمل، أوراده ليستدل به لاستحباب الرمل في طواف القدوم وفي طواف العمرة خاصة، أورده رحمه الله ليستدل به لاستحباب الرمل في طواف القدوم في حق الحاج وفي طواف العمرة كذلك إذا كان معتمرا أو متمتعا. هو القول باستحبابه محل إجماع الأئمة الأربعة رحمهم الله، لا خلاف بينهم أنه مستحب في الأشواط 3 الأول، في الأول والثاني والثالث. وتقدم لنا أنه إن نسي الرمل في أحد الأشواط جاز له القضاء، تقدم لنا هذا، وأنه محل خلاف، ولكن الأظهر أنه يجوز له قضاء ما نسيه إذا كان في طوافه. واختلف العلماء في موضع الرمل في كل طوفة، فقال بعضهم إنه ما بين الحجر إلى الحجر لحديث عمر في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام رمل ما بين الحجرين، ما بين الحجر إلى الحجر، وهذا هو الصواب. وذهب بعضهم إلى أنه ما بين الحجر والركن اليماني لحديث ابن عباس الذي بين يدينا أنه قال ما بين الركنين، تأولوه على الحجر والركن اليماني فأخذوا به. ولكن الذي يظهر أن حديث جابر إنما هو في عمرة القضاء، في عمرة القضية، فإنه عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة في بالرمل حين يشاهدهم المشركون، لإظهار الجلد، فأظن أن هذا هو المفهوم من حديث ابن عباس، وعليه فلا حجة فيه لطواف القدوم أو كذلك المعتمر إذا كان معتمرا أو كان متمتعا. نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه قال لم أرى
الرمل. نعم الرمل أتينا عليه، الرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، هذا وتعريفه عند أصحاب أحمد وأصحاب الشافعي وأصحاب مالك كذلك، إلا أن بعض أصحاب أبي حنيفة وربما بعض أصحاب مالك قالوا مع هز الكتفين، وقال كذلك به بعض علماء اللغة كابن الأثير في النهاية فيما نبهني عليه بعض الفضلاء في لقاء ماضي كنا بينا الرمل فيه، وأظن كذلك غيره من اللغويين قال به، قال هو الإسراع مع مقاربة الخطى مع هز المنكبين، وعند الحنابلة ليس كذلك، وهكذا عند الشافعية، إنما هو إسراع مع مقاربة الخطى مع مقاربة الخطى فقط، ليس فيه هز للكتفين، بل إن الشيخ ابن عثيمين قال إن هذا من فعل الجهال، وكأنه رحمه الله خفي عليه ما قاله بعض الفقهاء في هذا، فالشاهد أن الصفة الصحيحة فيه هي الإسراع مع المقاربة فقط بلا هز للكتفين، هذا هو الأظهر عندي، لأن القصد من الرمل هو إغاظة المشركين، وهز الكتف ليست فيه هذه العلة، العلة غير متحققة في هز الكتف، إنما هي متحققة في الإسراع في المشي مع المقاربة، ففي ظني أن تفسيره هذا هو الأقرب، هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى ليس جريا، إنما هو إسراع يسير مع مقاربة الخطى أشبه ما يكون بالهرولة. نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم.
نعم، وهذا أيضا دليل على استحباب الركن اليماني والحجر الأسود إذا تيسر له، يدل على استحباب الركن اليماني والحجر الأسود لفعله عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث وأخذ به الجمهور، وهذا كله في الطواف، كل هذا في طواف في جميع أنواع الطواف، هذا في جميع الأطوفة، طواف القدوم والعمرة وهكذا إذا تيسر له في الإفاضة في الزيارة. قال بهذا مالك رحمه الله، وقال به أحمد، وقال به الشافعي رحمة الله عليهم، وذهب أبو حنيفة إلى عدم استحبابه يعني الاستلام في الركن اليماني خاصة، استدلا بما يروى عن يعلى بن أمية أن عمر أنكر عليه استلامه لما استلمه عند أحمد في المسند، ولكن هذا أثر ضعيف، الصواب هو استحباب استلامه مع الحجر إذا تيسر، وهكذا الحجر إذا تيسر له الاستلام استلمه وقبله، فإذا تعذر الاستلام أشار إليه إما بعصا أعني الحجر الأسود أو بيده وقبل ما أشار به كما سيأتي، أما الركن اليماني فإذا تعذر عليه فإنه يقتصر على المرور فقط بلا إشارة إليه، فلا يشير إلى الركن اليماني إذا تعذر عليه استلامه، على الصواب من قولي العلماء، إنما يشير إلى الحجر الأسود، هذا هو الصواب من أقوال الفقهاء رحمهم الله في هذا. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله
نعم
ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه.
وهذا هو دليل استحباب تقبيل الحجر كما قلنا قبل قليل، أتينا على مسألته، أراده ليستدل به لاستحباب تقبيل الحجر الأسود عند بداءة الطواف في جميع أنواع الأطوفة، طواف القدوم وغيره، بلا خلاف بينهم رحمهم الله، إنما اختلفوا في تقبيله في كل شوط، والصواب أن المستحب هو عند بداءة الطواف لفعله عليه الصلاة والسلام، وهكذا إذا تيسر له بعد الفراغ وبعد النافلة عقب خلف المقام، إذا تيسر له مع الاستلام التقبيل لا حرج، أما في كل شوط فلا أعلم له دليلا. نعم.
وعن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم.
وهذا أيضا فيه دلالة عندهم، أورده ليستدل به رحمه الله لاستحباب تقبيل ما يشار به إلى الحجر الأسود إذا تعذر استلامه، كأن تشير إليه بيدك أو بمحجن ثم تستلمه فيه، يعني بعصا أو نحو هذا ثم تستلمه به، فإنه يستحب تقبيل ما استلمت به، تقبيل يدك أو تقبيل هذا العصا، رأس هذا العصا. وقال بهذا الجمهور، قال به أحمد والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله، قالوا باستحباب تقبيل ما استلم به. وخالف أبو عبد الله مالك رحمه الله فقال إنه لا يستحب إلا وضع اليد على الفم فحسب، إذا كان قد استلمه بيده عن بعد وتعذر عليه تقبيله فإنه يضع يده على فيه هكذا بلا تقبيل. ولا أدري ما هو مستند رحمه الله في هذا، مع أنه يقول باستحباب التقبيل رحمه الله كما سمعت، يقول باستحبابه ولا خالف في هذا، إنما خالف في تقبيل ما استلم به، قال إنما يضع يده على فيه، يضع يده على فيه ولا يقبلها إذا كان قد استلمه بيده، وهكذا إذا كان بعصا. وهذا قول فيه ضعف، الصواب أنه يقبل ما استلم به لهذا الحديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال:
كل هذا مستحب أيها الأخوة، ليس واجبا، إذا تعذر الحمد لله، إذا تعذر عليك استلام وتعذر كذلك التكبير عند المرور لا حرج، الطواف صحيح، يكفيك أن تكبر عند أول شوط وكافي، وما زاد إنما هو مستحب مما أتينا عليه كله، كله مستحب الحمد لله. نعم.
وعن يعلى بن أمية رضي الله
ولا حاجة نعم أحسنت ولا حاجة إلى المزاحمة، فإني رأيت بعض الفضلاء يزاحم احتجاجا بقول بعض الفقهاء، فإن بعض الفقهاء المتأخرين استحبوا المزاحمة لما جاء من آثار ضعيفة تروى عن بعض الصحابة، ولكنها لا تصح عنه، بل الثابت أنه عليه الصلاة والسلام نهى عمر عن المزاحمة، وعلل بأنه قادر، وربما ضيق على الضعفة، فالمزاحمة مكروهة في هذا الموطن، ولا يصح أن نقول بجوازها فضلا عن استحبابها لقول بعض الفقهاء، فإن قولهم ضعيف، فإذا رأيت الزحام ابتعد عنه سلامة لك ولمن معك كذلك إن كان معك نساء أو ضعفة، وسلامة لإخوانك المسلمين، ولا تزاحم لأجل سنة كتقبيل للحجر أو استلام أو غير هذا، إنما يكفي أن تشير إليه عن بعد والحمد لله. نعم.
وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
نعم. هذا الحديث أورده ليستدل به لاستحباب الاضطباع، استحباب الاضطباع في طواف القدوم وفي طواف العمرة، أما الإفاضة ليس فيه هذا، لأنه في ثيابه المعتادة، فأورده ليستدل به لهذا لفعله عليه الصلاة والسلام، وقال به الجمهور كما قلنا أيضا في لقاء ماضي، وكذلك خالف أبو عبد الله مالك رحمه الله فلم يقل به، وقال ليس عليه العمل عندنا في المدينة، وعلى كل هو قول ضعيف، وكأنه خفي عليه هذا الحديث، ولا أظن أنه عنده في موطئه. والعجيب أن بعض أصحاب أحمد ذهبوا إلى استحبابه فيما كان فيه رمل في الأشواط الثلاثة فقط، وهذا قول ضعيف. وكذلك من العجيب أن بعض أصحاب الشافعي استحبوه في السعي، قالوا إنه يستحب في السعي قياسا على الطواف لأنه هو أحد الطوافين، وأيضا كذلك هذا قول ضعيف، هو قول ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إليه لأجل تيسير الجري للصحابة، تيسير الرمل في الصحابة أيسر لهم، إذا كانت اليد اليمنى مكشوفة فهذا أيسر له في الإسراع في المشي. والسعي يختلف الحكم فيه، ليس فيه رمل فلا قياس حينئذ، هذا يسمى قياسا مع الفارق. وقال بعضهم إنه أمر تعبدي ولكنه قول ضعيف، الصواب أنه شرع لأجل التيسير على الإسراع في المشي أثناء الرمل. ولهذا نجد أن بعض أصحاب أحمد اقتصروا في استحبابه على ما كان موضع رمل لأجل هذه العلة، ولكن الظاهر من لفظ هذا الحديث وغيره أنه في جميع الأطوفة، في كل شوط، في طواف القدوم كما قلنا وفي طواف العمرة. نعم رحمهم الله. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أنه
وإذا رأيت أحدا قد اضطبع في السعي فلا حاجة إلى أن تنكر عليه، لأن كما ترى هذه محل اجتهاد من الفقهاء رحمهم الله، وأخذ بقول الشافعي مثلا تتركه والحمد لله، لكن إذا سألك ما هي السنة تقول السنة كذا، أما إنكارك عليه فإني أرى أن تركه أحسن وأولى. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه.
وعن أنس
رضي الله عنه أنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه.
نعم. هذا الحديث في قصة مجيئهم من منى إلى عرفة، قصة إفاضة أنس من منى إلى عرفة، فحين سئل قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، يعني يلبي، الإهلال هو التلبية، وهكذا المكبر يكبر ولا ينكر عليه. فأشكل على بعض الفقهاء أو على بعض العلماء يعني شراح الأحاديث إرادة هذا الحديث في صفة الحج، ما هو القصد منه؟ وتأوله كثير منهم على أقوال عديدة، يعني الشراح الذين شرحوا أحاديث الأحكام، وهكذا ابن حجر في الصحيح فإنه شرحه، ورأيت أن من أجاد في بيان مسألته هو الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، قال إن هذا الحديث هو دليل الفقهاء في استحباب التكبير في حق أهل الموسم مع التلبية في يوم عرفة، أورده ليستدل به لاستحباب التكبير مع التلبية في حق أهل الموسم في يوم عرفة. والدليل أن أنسا بين أن بعض الصحابة كبر ولم ينكر عليه، فدل على القول باستحبابه في هذا اليوم خاصة، لأن السبب في هذا الحديث هو قدومه من منى إلى عرفة. وقوله في ظني هو أولى الأقوال في بيان مسألة هذا الحديث، أنه يستحب لأهل الموسم التكبير كما أنه يستحب لأهل الأمصار. وربما بعضهم ذهب إلى أقوال أخرى، لكن في ظني أن هذا هو الأقرب لمعنى هذا الحديث في هذا الباب. نعم رحمه الله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثبطة يعني ثقيلة فأذن لها، متفق عليه.
نعم. هذان الحديثان أوردهما رحمه الله ليستدل بهما لجواز الدفع بعد منتصف الليل مطلقا، ورأيت بعض الشراح قيده بالضعفة ولا دليل عنده لهذا التقييد إلا ما كان من ظاهر اللفظ في هذين الحديثين، والعلماء يقولون بالجواز بكل حال، إذا انتصف الليل جاز له الإفاضة والحمد لله إلى منى وربما استحب بعضهم إذا غاب القمر لفعل أسماء كما تقدم لنا في لقاء ماضي. قالوا المستحب إذا كان في آخر الليل إذا غاب القمر، لما صح عن أسماء في الصحيح أنها دفعت حين غاب القمر. والقول بهذا هو قول الجمهور، القول بجواز الإفاضة بعد منتصف الليل هو قول الجمهور، قال به مالك رحمه الله، وقال به الشافعي رحمه الله، وقال به أحمد كذلك رحمة الله عليه أجمعين بهذه الأحاديث. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يصح إلا بعد طلوع الفجر الثاني، مستدلا بفعله عليه الصلاة والسلام أنه أفاض بعد أن صلى الفجر وأسفر جدا، وقال خذوا عني مناسككم، فدل على عدم صحة المبيت إذا نام نصف الليل، إذا بات نصف الليل في مزدلفة. ولكن هذا قول ضعيف، الصواب هو جوازه مطلقا، هذا هو الصواب. أما في حق الضعف أو في حق النساء فهذا محل إجماع العلماء لا خلاف فيه ولا حاجة إلى دليل، فالغالب من صنيع الشراح هنا في هذه الأحاديث وغيرهم أنهم يأتون بهذه الأحاديث التي فيها خلاف، يورد هذا الحديث لأجل الاستدلال لمذهب إمامه خولف فيها في الغالب الأعم. فالقول بجوازه مطلقا هو قول الجمهور كما رأيت، وهذا هو الصواب. أما إذا كان محتاجا كأن يكون ضعيفا في البدن أو مريضا أو امرأة فهذا محل اتفاق العلماء في جوازه، لما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أذن لسودة كما رأيت، وكانت ثقيلة، كانت ثبطة أي ثقيلة. وهكذا صح عن ابن عباس أن النبي أمره بإرفاق الضعف معه إلى ميناء، لأنه كان شابا نشيطا فذهب بهم إلى ميناء قبل طلوع الفجر الثاني، فدل على جوازه باتفاق العلماء إذا كانوا ضعفا أو نساء على وجه العموم لا حرج ولا تحرج في هذا في حق المرأة حتى لو كانت امرأة قادرة، فالذهاب بها في هذا الوقت أولى وأحسن وأيسر. أما إن كان قادرا رجلا قادرا فكما ترى، فإن الجمهور ذهبوا إلى جوازه إذا كان بعد نصف الليل، وأبو حنيفة ذهب إلى أنه لا يصح المبيت هنا وأن عليه دم، لكنه قول ضعيف، صواب جوازه هنا. تم الساعة عندك الحين السادسة والنصف، ست دقائق نقتصر على هذا القدر. كم بقي من الأحاديث في هذا الباب، في باب صفة الحج؟ نأتي عليها إن شاء الله، عندنا لقاءان نأتي عليها. جيد، إذا نقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر، في اللقاء القادم إن شاء الله نأتي على ما بقي. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.